نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد وأن يلهمنا الرشد والصواب.
اللهم آمين. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: لقد مرضت مرضا شديدا ولله الحمد، راضية بقضاء الله وقدره، لكن زوجي تغير علي تماما فلم يصبر علي، وهو دائم الصراخ، رغم عندما يحصل له شيء لا أتخلى عنه. أتمنى منكم فضيلة الشيخ توجيه كلمة للأزواج حول حقوق وواجبات الزوجة والزوج، وكيف أن نبينا محمد وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه بالمحبة والرحمة. أفيدونا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. أما سؤال الأخت الفاضلة وتقول إنها قد مرضت مرضا شديدا، نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها وأن يكشف ضرها وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. أيضا أحسب أنها يعني أحسنت في السؤال حينما يعني رغبت في كلمة توجه للأزواج يعني والزوجات، لأنها جزاء الله خيرا قالت حقوق وواجبات الزوج والزوجة، فلا شك أن هذا يعني توجه حسن وأيضا روح طيبة من الأخت، لأنها تريد أن تعلم أن المسؤولية على الجميع، يعني مسؤولية على الزوج ومسؤولية على الزوجة، فهي لا تريد يعني من مع أنها مريضة ومع أنها تشكو أن زوجها قد يكون مقصرا في حقها، لكنها تريد أن تتفقه في حق كل من الزوج على الآخر، وهذا سؤال حسن جزاه الله خيرا. ولعلنا نبدأ في حقوق الزوج من حيث أنه لا شك طبعا، والأمر في هذا يطول، لك على كل حال بقدر ما يسمح وقت السؤال ووقت البرنامج كذلك أيضا. فمن حقوق الزوج لا شك طبعا الطاعة في غير معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، والحديث صحيح ابن حبان في غيره. وأيضا تطيعه كذلك إذا دعاها إلى فراش كما هو معلوم، وأيضا تتحسن وتتجمل وتتزين، وخير النساء كما في أبي داود التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. كذلك أيضا تقوم بمسؤوليتها البيتية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة راعية في بيتها مسؤولة عن رعيتها، فعليها مسؤولية في بيتها عن أولادها في تربيتهم وفي كل ما يتعلق بشؤون البيت. وأيضا كذلك أيضا لا تدخل أحدا في بيته في بيت الزوج، لأن الأصل المسؤولية هي الزوج وهو القوام، ولهذا لا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، كما في الحديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذن، وحديث صحيحين. وكذلك أيضا حتى صيام النافلة يعني ينبغي أن تستأذن كما هو معلوم، لا تصوم إلا بإذنه بخلاف الفرض طبعا. وكذلك الخروج من البيت أيضا لا بد بإذنه، سواء إذن صريح أو إذن عرفي معتاد ونحو ذلك. ومن هنا أيضا يضاف إلى ذلك ما ينبغي أن تتحلى به المرأة من لطف الحديث و حسن التبعل كما يعبر أهل العلم. أما الحقوق أو الواجبات المطلوب من الزوج، فكذلك أيضا أي أن يكون لطيفا وأن يبدأ بالسلام إذا دخل كما هو معلوم، يكون حسن حتى حسن الهيئة ويتزين أيضا كذلك، كما قال ابن عباس إني أحب أن أتزين المرأة كما أحب أن كما أحب أن تتزين لي، يتلطف معها حتى في الحديث مثلا حينما يناديها إما باسمها أو يناديها بما ما 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 تحبه من أسماء أو ألقاب، حتى يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينادي عائشة يقول يا عائش من باب الاستملاح، وأيضا وهذا شيء ينبغي أن يعتني به الزوج، لأن هذا مما ينشر السعادة في البيت وغض الطرف عن بعض الملاحظات أو بعض الزلات، ولا شك أن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره من خلقا رضي آخر، وقال إن خلقت من ضلع من ضلع وإن أعوج شيء إن ذهبت تقيم كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج، بمعنى يبغى الإنسان أنه يلاحظ أن النقص في بني آدم موجود ولا يتصور الكمال في بني آدم، ولهذا ينبغي أن يغض الطرف عن كثير من الملاحظات، وكذلك أيضا حسن الملاطفة كما أن بل يتبادلان حسن الملاطفة والابتسامات والحديث اللطيف والحرص على البعد عن الأشياء التي قد يعني تثير الغضب أو تثير تجعل الجو الأسرية مشحونا، وأيضا ينفق بالمعروف بل ينفق بكرم وينفق بسخاء، فإن هذا أيضا يعني الإنفاق عجيب في أثره في إصلاح البيت وإصلاح الشأن ونشر الرضا ونشر السعادة في البيت. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل دينار ينفقه الرجل هو ما ينفقه على أهله، يعني بمعنى حتى في الأجر، يعني لا تظن أن الإنفاق على البيت هو فقط لأنه واجب وهذا واجب، لكن أيضا هو أعظم أجرا، أعظم الإنفاق على الفقير وعلى الصدقات وعلى الإغاثات، وإن كانت هذه لا شك أمور حميدة وثوابه عظيم، لكن الإنفاق على الأهل هو أعظم وأفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تبتغي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا كما قلت يطول، ولكن على كل حال ينبغي أن للأخ للزوج هذا كما أشارت الأخت، أو وخاصة إذا كانت أيضا الزوج له ظروف خاصة أو الزوجة له ظروف خاصة كما كانت مريضة أو كان هو مريض، فهذه أيضا حالات خاصة ينبغي أن تراعى، لأن لا شك أن المرض أيضا طبيعته أنه يؤثر في النفوس من حيث ضيقها، ولهذا ينبغي أيضا لأخينا هذا أيضا أن يراعي زوجته في مرضها وأن يداريها وأن يحرص على أيضا يعني تلمس معاناتها بحيث يحاول أن يرفع عنها شيء من معاناتها. جزاهم الله خير ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معلي الشيخ، هذا سائل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يبارك في جهودكم. فضيلة الشيخ، هل كلمة الله يسلمك في السلام جائزة؟ وكلمة عندي دوام أو كيف دوامك أو أذهب إلى دوامي، هل هذه كلها الكلمات جائزة أم لا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا جزاك الله في دعائك اللطيف بالبركة، وهذا أيضا حسن من المسلمين كما أنهم يعني يسلموا، أيضا الدعاء المتبادل أيضا هذا أمر حسن. فأما السؤال الأول، هل كلمة الله يسلمك في السلام جائزة؟ لا شك أن الأصل في السلام الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ومعلوم أن تحية المسلمين هي السلام عليكم، فمن قال السلام عليكم تقول عليكم السلام وتزيد ورحمة الله وبركاته، فهذا أحسن منها، فهذا هو الأصل. وأما ولهذا الله يسلمك لا شك أنها طبعا كلمة طيبة لأنها دعاء، الله يسلمك دعاء، بمعنى هي جملة خبرية لكنها مقصود بها الدعاء، بمعنى تسأل الله أن يسلمه حينما يقول السلام الله يسلمك، بمعنى أسأل الله أن يعني يسلمك وتسلم من الآفات وتسلم من ما يضر، فهي كلمة لطيفة لكنها ليست مقابل لمن قال السلام عليكم، حينما تقول لما أن تقولها بعد ما يقول عليكم السلام تقول الله يسلمك وعليكم السلام ثم تقول الله يسلمك، فهي هي ليش كانت دعاء وجائزة لكنها ليست مقابل السلام عليكم. أما كلمة عندي دوام أو كيف الدوام، مقصوده طبعا الدوام اللي هو العمل الرسمي، العمل الرسمي سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، يسموه جرى العرف أن يسمى دواما، حضور الدوام وانصراف من الدوام، وحتى أيضا ما يسمى كشف الدوام ونحو ذلك. الذي يبدو أنه لا 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 حرج في ذلك، لأن لا شك الأصل في الواقع أن الدوام لله عز وجل من حيث البقاء المطلق، لكن لفظ الدوام في اللغة العربية وحتى في لغة الشارع النص الشرعي جاءت باستخدام ما يدل على إما على الاستمرار وإما على الشيء طويل الزمن. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل الله أدومه، وأيضا قال لا يبلغ أحدكم في الماء الدائم، فالمراد به بمعنى ما طال مكثه أو ما طال بقاؤه أو كان ساكنا، بمعنى الدائم بمعنى الساكن. وفي اللغة أيضا كذلك هو اللطيف أن المداومة في اللغة هي المواظبة، المداومة على الأمر هي المواظبة. فالذي يبدو أن الدوام الاصطلاحي الذي هو العمل ووقت العمل سمي دواما لأنه مأخوذ من هذا الله أعلم من المواظبة، لأنه مطلوب من الإنسان أن يواظب على الحضور اليومي في الأوقات المحددة للدوام من الصباح إلى الظهر مثلا أو إذا كان مسائي أو وقت. فالحاصل أنه لا حرج في تسميتها دوام، وباعتبار أنها معروف المراد بها باللغة، وهي إما بمعنى المستمر وإما بمعنى الساكن، كيف وأنه أيضا جاءت بنصوص شرعية يعبر عنها مثل هذا أحب العمل إلى الله أدومه وكان عمل رسول ديمة ونحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول في سؤالها: لدي يتيمان ولد وبنت ولهم ضمان، وأنا عندي راتب من وظيفتي، وابنتي في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم لها مكافأة، وولدي يدرس في مدارس خاصة، وأنا من يتكفل بكل مصروفاتهم. سؤالي: ما حكم جمع مالي إلى مالهم؟ لأني أريد أن أشتري لهم به أرض أو بيت، وأنا والله في حيرة وحرج من ذلك. وما حكم تصرفي براتب ابنتي أو مكافأتها، علما أني أحاول أن أنفق عليهما بنفس النفقة، لكن أحيانا يزيد أحدهما عن الآخر، وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسنت عندك السؤال وفيه التفاصيل. أو أولا جزاك الله خير على كفالة اليتيم، لأن قلت إن عندك يتيمين ولد وبنت، فجزاك الله خيرا. وكفالة اليتيم كما هو معلوم من أفضل القربات، والنبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشر بالأصبع السبابة الوسطى. فأسأل الله أن يثيبك وأن يجزاك خيرا على إحسانك لليتيمين. ولا شك طبعا إذا كان هؤلاء طبعا اليتيم عادة يكون قاصر لأنه صغير، لا يسمى يتيم إلا إذا كان صغيرا في يعني قبل أن يبلغ البلوغ. لكن على كل حال لا شك طبعا أنك تنفقين عليه من حقه من ماله إذا كان له مال وله ضمان، وإن نفقت من عندك جزاك الله تبرع عن هذا الشيء، لكن الأصل أنه ينفق عليه من ماله، لكن بالمعروف وبضبط الحساب إن شاء الله بقدر الطاقة. أما ما يتعلق ببناتك يعني وخاصة البالغات لهن راتب وأخذت منهم، فهذا لا شك يصدق عليها أنت ومالك لأبيك، ولكن ومع هذا يعني أنا أشعر من سؤالك أنك حريصة على الإحسان في النفقة والإحسان في التصرف، ولهذا أنت حريصة على أن تشتري لهم، فلا مانع أن تشتري وأن تشتركي، لكن ينبغي أن تضبط الحصة، يعني نصيب كل واحد يعرف هل له الثلث هل له الربع من البيت هل له نصفه على حسب ما دفع من ثمن هذا البيت الذي اشتريته. وكذلك أيضا توسع عليهم في المناسبات خاصة الأيتام، إذا بدأ في العيد وفي المناسبات وفي الأسفار لا مانع أيضا يوسع عليهم. وأيضا يعني الضبط الدقيق في التصرف قد لا يكون كما قلت، إنه أحيانا قد يكون بعضهم يزيد على بعض في من غير تعمد من غير عدم مساواة، إنما لظرف ما، قد يكون هذا مريض، قد يكون هذا اجتهد أكثر من أخيه أو من أخته، أو كان هذا أيضا من باب التشجيع، هذه كلها أمور أحسن أظن أنها من الإحسان إلى اليتيم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بارك الله فيكم، ورد في الخبر أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لعبده، فهل على العبد من حرج أن يدعو ربه في تلك الليلة ويصلي له ويتضرع إلى مولاه أن يرحمه أن يغفر له، وجزاكم الله خير الجزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك الحرص على العبادة والطاعة هذا جيد، لكن لم يثبت شيء حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان، بل أكثر العلم يقول أن الأحاديث الواردة في إما موضوعة يعني باطلة، وإما ضعيفة ضعفا شديدا، لا بمعنى لا يعتمد عليها، فليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة، ولهذا لا تخص بطاعة ولا تخص بمزيد صلاة ولا دعاء، وإنما الإنسان في مثل هذا يتحرى السنة ويتحرى ما ثبت فيما يتعلق بالأوقات والأزمان والهيئات وإلى غيره، لكن الحرص على العبادة المطلقة فجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تسأل عن حكم خروج المطلقة من البيت أثناء العدة لزيارة الأقارب، هل هذا الفعل جائز أم لا؟
الأخت تسأل عن عدة المطلقة. طبعا كما تعلمون يعني هو عندنا عدة المطلقة البائن، وعدة المطلقة الرجعية، وعدة المتوفاة. إذن العدد ثلاث: عدة المطلقة الرجعية، وعدة المطلقة البائن، وعدة الوفاة. الوفاة هي معلوم أنها طبعا المرأة تلزم طبعا بيتها وتجتنب الزنا إلى آخره. أما عدة الرجعية وهي من طلقها زوجها أقل من ثلاث طلقات فإنها زوجة، المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة ما دام في فترة الطلاق ولم يراجعها فهي زوجة، لها كامل حقوق الزوجية، ولهذا لها أن تخرج كما تخرج الزوجات، ولها مال الزوجات وعليها مال الزوجات. فإذا راجعها طبعا أصبحت يعني زوجة، لكن ما دامت في العدة فهي زوجة، فإن راجعها بقي له طلقتان، وإن انتهت المدة ولم يراجعها تبين بين تنصورها كما هو أيضا فتصبح بائنا. أما طلاق البائن فهي من انتهت عدتها من طلاق الرجعي ولم يراجعها، أو طلقها ثلاثا، أو مخالعة بمعنى بمقابل، فهذه هي التي لا تخرج طبعا، بمعنى لا تخرج خروج إجباريا، بمعنى تبقى في قول عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، بمعنى المطلقة طلاقا بائنا، فهي لا تخرج من حيث حقها التسكن، يعني حق السكن، لكن ليس خروج اللي هو خروج العادي تذهب إلى زيارة قريب إلى آخره، هذا لا إشكال فيه، إنما مقصود الإخراج الذي هو إخراجها من السكن، هذا المقصود، لأن المطلقة طلاقا بائنا ما دامت في العدة فلها السكنة، فإذا انتهت حينئذ، بينما الطلاقة كما قلنا الطلاقة الرجعية العدة الرجعية فهي زوجة لها كامل حقوق الزوجية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديو مكة الذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.